بلا قيود،
برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية،
حصريا من إذاعة سبوتنيك.
تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج بلا قيود نصحبكم فيها اليوم. أنا عماد الطفيلي
وأنا نغم كباس، والبداية بأبرز العناوين.
وسائل إعلام أمريكية تتحدث عن خلاف بين واشنطن وكييف.
توزيع مساعدات طبية وغذائية من فريق سبوتنيك على متضرري الزلزال في حماس سوريا.
وزير الخارجية السعودي يعلن أن الاتفاق مع إيران لا يعني حل جميع الخلافات معها.
إفلاس بنوك أمريكية، هل تنذر بأزمة عالمية كما في 2008؟
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
ونبدأ بالشأن الأوكراني، حيث كشفت وسائل إعلام أمريكية عن نشوء خلافات وتوترات جديدة بين الولايات المتحدة الأمريكية وأوكرانيا، وذلك بسبب عمليات تفجير أنابيب غاز التيار الشمالي.
ونقلت عن مسؤولين أمريكيين أن مواضيع وقضايا عدة تسببت بالتوترات بين واشنطن وكييف، وبينها التخريب الحاصل في خط أنابيب السيل الشمالي ومعركة أرتيوموفسك أو باخموت بالأوكرانية، ورغمت أوكرانيا باستعادة شبه جزيرة القرم، ما يمكن أن ينذر بخلافات متزايدة وانقسام كبير في واشنطن وكييف حول كيفية إنهاء الصراع العسكري مع روسيا.
وبحسب المسؤولين الأمريكيين، فإن الوحدة بين واشنطن وكييف هشة، حيث يشعر الكثيرون في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بالقلق من أن أوكرانيا تنفق الكثير من القوى البشرية والأسلحة في معركة بخموت، مما قد يؤدي إلى عدم قدرة القوات المسلحة الأوكرانية على شن هجوم مضاد كبير في الربيع.
وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور محمد الديهي. أهلا بك دكتور معنا في هذه الحلقة من بلا قيود.
أهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين الكرام وبالأستاذ عماد وبالجميع سلمان.
شكرا لك. يعني أبدأ من هذه التصريحات التي كشفت عنها وسائل إعلام أمريكية نقلا عن مسؤولين أمريكيين بأن هناك توتر بين كييف وواشنطن بسبب عملية تفجير خط أنابيب الغاز السيل الشمالي 2. هل تعتقد أن ذلك سيؤثر على الأزمة بشكل عام، وأن أمريكا ربما تخفف من الإمدادات العسكرية لنظام كييف؟
طيب خلينا نتفق في البداية أن نظام كييف أصبح نظاما تابعا بصورة كبيرة جدا، وربما هذا ما تحدثت عن التصريحات الغربية ويعني المحللين حتى الغربيين أنفسهم حينما خرجت صورة الرئيس الأوكراني وهو خاضع للرئيس الأمريكي أثناء زيارته الأخيرة إلى كييف. ولكن نتحدث الآن عن مشهد جديد، وهو حديث حول توتر في العلاقات بين الطرفين. ولكن فكرة خضوع أوكرانيا أو الرئيس الأوكراني الذي أخضع بلاده للهيمنة الأمريكية بصورة كبيرة هو جزء رئيسي من تفسير هذا المشهد. استمرار زينسكي في الحكم سيجعل أي مشكلات ربما ليست بالصورة الرئيسية أو الصورة التي بجد، وخاصة أننا لاحظنا على سبيل المثال أن هناك كان فساد داخل الجيش الأوكراني، كانت هناك ملفات كثيرة ولم يعاقب المسؤولون عنها، ولكن على ما يبدو أن الرئيس الأوكراني أو الرئيس زينسكي لديه أهداف من ذلك، وربما هي التوجيهات التي ربما يعني أو الدعم الأمريكي لن يقل ولن يتراجع خلال الفترة الأخيرة، لأن الهدف الأمريكي ربما هو واضح بصورة كبيرة جدا، وهو استنزاف روسيا أكثر في هذه العملية. وإن كانت روسيا لن تستنزف بل حققت مكاسب كبيرة جدا على الأرض في العملية العسكرية وكذلك حتى اقتصاديا، أصبح هناك مكاسب اقتصادية لروسيا لأن الاقتصاد الروسي لن يتضرر بالصورة التي توقعها الكثير من الدول الأوروبية برغم العقوبات التي فرضت على الطرف الروسي. أيضا العلاقة بين كييف الحالية وبين الولايات المتحدة تجعل الولايات المتحدة أو تجعل من الضروري استمرارية الدعم الأمريكي لكييف لإطالة أمد هذه العملية، خاصة أن الولايات المتحدة أصبحت بها أزمات اقتصادية عديدة، منها إفلاس بنوك، منها أزمات سيولة مالية، بات الآن يعني عملية حتى رفع الفائدة على الدولار، وبدأ الحديث الآن في المجتمع الدولي عن البحث عن عملات بديلة أو التعامل بالعملات المحلية بين الدول بعضها وبعض، هي وسيلة أخرى لحل هذه المعضلة التي باتت تضع فيها الولايات المتحدة المجتمع الدولي وتضغط بها من خلال هذه السياسة على اقتصاديات الدول. لذلك الولايات المتحدة مصلحتها الرئيسية هي إطالة هذه الأزمة، وإن كان هناك إشكالية مثل هذا في اعتقادي أن الولايات المتحدة ستسعى لحل هذه الإشكالية، خاصة أن زيلينسكي بات مواليا بصورة كبيرة جدا إلى الولايات المتحدة وتابع لما قد يصدر من البيت الأبيض من تعليمات أو غيره.
نعم دكتور محمد، يعني دعا الرئيس السابق لمؤتمر ميونخ للأمن إلى إطلاق عملية للسلام في أوكرانيا، مشيرا إلى ضرورة تشكيل مجموعة اتصال لهذا الغرض. يعني السؤال، ما هي خلفيات هذه الدعوة؟ هل نضجت الظروف للسلام في أوكرانيا برأيك؟
ليست الظروف التي نضجت في أوكرانيا، ولكن هل أصبح هناك الرغبة الحقيقية لدى الدول الغربية لإتمام هذه العملية؟ يعني كانت هناك مبادرات سلام أطلقت في السابق، على سبيل المثال تركيا أطلقت في فترة من الفترات وراعت حوارات سلام، الصين أعلنت استعدادها للتوسط لمبادرات سلام، البرازيل أيضا أعلنت استعدادها للتوسط، والرئيس لولا دا سيلفا أعلن أثناء زيارة الرئيس المستشار الألماني إلى بلاده بأنه مستعد للتوسط في عملية سلام بين الطرفين. الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أعلن كذلك خلال مؤتمر التغير المناخي هنا في شرم الشيخ. إذا نتحدث أن هناك كثير جدا ممن دعوا لضرورة إيجاد عملية سلام وطرح عملية سلام، ولكن هنا نتحدث عن الرغبة، خاصة الرغبة الأمريكية وهي محرك رئيسي، والرغبة الغربية في هذا الأمر، وجدية المواقف الأوروبية وأيضا الموقف الروسي في هذه المفاوضات. إلى ماذا سنصل أو إلى ما هي الطموحات التي يمكن كليهما أو نقطة الحياد التي يمكن على الأطراف التواصل؟ هل يمكن للدول الغربية أن تقف الدعم عن أوكرانيا للتواصل لعملية سلام؟ هل يمكن لروسيا أن تتراجع عما وصلت إليه من إنجازات ومقدرات، خاصة أن النظام الأوكراني ما زال يهدد الأمن القومي الروسي؟ نحن نتحدث عن إشكالية صعبة ومعقدة أيضا للغاية. نتحدث أيضا عن دور يعني مصالح تلعب بهذه العملية. أيضا يعني وزير خارجية الأمريكي كاسينجر دعا أيضا في مرحلة ومن خلال كتاباته إلى ضرورة التفاوض مع روسيا وجلوس المفاوضات.
لكن دكتور محمد، لكن عفوا على المقاطعة دكتور محمد، يعني في آخر تصريح للناطق باسم الرئاسة الروسية دمتري بيسكوف، يعني صرح بأن الأهداف التي طرحتها روسيا أمامها في أوكرانيا لا يمكن تحقيقها حاليا إلا بالطرق العسكرية، يعني قطع الطريق على ما يدعون أو روسيا تريد يعني خطة سلام تكون واضحة وشفافة على أساس الأمر الواقع الجديد.
مؤكد أن روسيا يعني لن تتراجع عما حققت من مكاسب، ولكن نتحدث هنا عن آلية تنفيذ هذا السلام، آلية تنفيذه فعليا، لأن جزء أساسي من الأزمة بين روسيا وأوكرانيا هي طموحات النظام الأوكراني أو استمرار النظام الأوكراني في استفزاز الطرف الروسي، والحديث عن انضمام لحلف الناتو الحديث، وأيضا وجود معامل بيولوجية تابعة للولايات المتحدة بحسب ما أعلن الطرف الروسي. كل هذه الأمور التي تهدد الأمن القومي الروسي، إذا روسيا لديها تهديد كما ترى الأمن القومي، هل الدول الغربية لديها الاستعداد والولايات المتحدة لتقديم ما يكفي من ضمانات للطرف الروسي للتوقف عن هذا الأمر وطمأنة الطرف الروسي أم لا؟ هذه هي النقطة الجوهرية، هل أيضا الطرف الروسي سيكون على استعداد لقبول هذه الضمانات أم لا؟ يعني حينما تحدثنا في بداية الأزمة، منذ البداية تحدث الطرف الغربي بأنه لن نضم أوكرانيا الآن، وكان رد الرئيس بوتين صريحا في المؤتمر الصحفي الذي عقد بين بوتين والمستشار الألماني، طب متى ستضم أوكرانيا؟ أنتم تتحدثون أنكم لن تضموها الآن، ولكن في المستقبل حينما نكون في غفوة أو هناك أزمة في الداخل روسيا يتم ضم أوكرانيا إلى حلف الناتو أو إلى الاتحاد الأوروبي مما سيزعج الطرف الروسي. هذا هو تساؤل. وروسيا إذن روسيا لديها أو كانت تسعى أو المعضلة الرئيسية التي تهدف إليها روسيا هو التوصل إلى اتفاق إطاري ملزم للدول الغربية وللولايات المتحدة وأيضا أوكرانيا بالعديد من الأمور والأهداف التي ترغب روسيا فيها الوصول إليها، وهذا ما ترفضه الدول الغربية. هذا
وبالضبط يعني ما يتعلق بأمنها القومي. أيضا دكتور، اليوم نشهد تغيرات على الساحة الإقليمية، الدول العربية، الوطن العربي يتغير، هناك اتفاق بين السعودية وإيران تلاه مباشرة، توقيع اتفاق بين إيران وبيلاروسيا اليوم، مجموعة من الاتفاقيات والوثائق للتعاون المشترك بين البلدين. هل يعني أننا سنشهد اتحادا ما ربما من عدة دول، الهند من جهة، إيران، السعودية اليوم، بيلاروسيا وروسيا، وكيف سيؤثر ذلك على الأزمة الأوكرانية وسرعة الحل؟
دول الجنوب عموما، وهنا فأصطلح الجنوب في يعني التعريف لهذه الدول ليس الدول العربية ولكن دول الجنوب عموما، سواء كنا نتحدث في آسيا، في أفريقيا، في لاتين أمريكا أو في أمريكا اللاتينية، نتحدث عن كثير جدا من دول الجنوب. هذه الدول أو دول الجنوب تعي الآن أن الولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الغربي يرغب ثورتها في أزمة هم ليس لهم ناقة أو جمل بها. لذلك لو لاحظنا الخارطة الصوتية داخل المجلس أو داخل الجمعية العامة للأمم المتحدة، رفضت فرض عقوبات، رفضت أي شيء قد يدين الطرف الروسي. في نفس لم تنضم هذه الدول للعقوبات التي فرضت الطرف الروسي. إذن هناك تغير في بنية النظام الدولي وفي السياسات المتبعة في هذه الدول. وإن كنا سنتحدث تحديدا عن المملكة العربية السعودية، اسمحي هنا بقى أن نستفيد قليلا في هذا الأمر. سيادة المملكة العربية السعودية بدأت التغير الملحوظ منذ 2015، رحيل الملك عبد الله وقدوم الملك سلمان. معه جاء كان محمد بن سلمان أو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي طرح رؤية جديدة في الكون بناء على أن يكون التعاون متكافئ وعلاقات مشتركة. لاحظنا زيارة من الطرف السعودي لروسيا على سبيل المثال، وهي ربما كانت الأولى في تاريخ المملكة العربية أن يزور قائد أو رأس السلطة وهو الملك سلمان روسيا، يعني لم يزور أي ملك سعودي روسيا. إذن كان هناك تغير ملحوظ في سياسة الدول العربية. هذا التغير ليس وليد اللحظة ولكن وليد أزمات كثيرة حدثت مع الولايات المتحدة. استطاع الطرف الروسي أن يثبت خلال هذه الأعوام بأنه هو أيضا حليف أو بأنه قوة موثوق بها. استطاعت أيضا الصين أن تثبت للدول العربية بأنها حليف موثوق بها بعيدا عن الولايات المتحدة التي تختلق الأزمات يعني تؤجج الصراعات في الدول العربية، وخاصة أن الشعوب العربية لديها تجربة سابقة هي تجربة العراق ومن قبل كانت أفغانستان. إذن هناك أزمات كثيرة دفعت الدول العربية والقيادات العربية منها في المملكة العربية السعودية بأن تعيد أو تصيغ مرة أخرى نمط التحالفات والتكتلات. نعم هناك تكتلات في دول الجنوب الآن بدأت تطور يعني في طور النشأة. هذه التكتلات وهذه التحالفات لن تكون يعني لن تبحث إلا عن مصالح دول الجنوب بعيدا عن مصالح القوى الكبرى وأي إملاءات قد تفرض على هذه الدول. إذن نحن بصدد تغير كبير في بنية النظام الدولي. هذا التغير سيقوم على نمط التحالفات، وهذا ربما ما يهدد نوعا ما بنية النظام الدولي الذي ربما يعني حينما تبرز أو تكثر التحالفات السياسية والعسكرية بصورة أكبر يضعها أزمات يعني أو صراعات بصورة أكبر وربما تؤجج المشهد. إذن هذه التحالفات التي الآن نتحدث عنها كتحالفات اقتصادية وسياسية هي نواة مهمة للضغط من أجل حل الأزمة الروسية الأوكرانية، وتجعل الولايات المتحدة تعيد التفكير مرة أخرى في فكرة الدعم المقدم لأوكرانيا، وأيضا الدول الغربية بعد خسائر كبيرة خلال الآونة الأخيرة، خاصة أن الدراسات تشير الآن أنه بات هناك نفور من الاستثمارات في الدول الغربية إلى دول الجنوب، منها الهند، منها دول أخرى في آسيا، منها دول في أمريكا اللاتينية مثل أرجنتين، البرازيل وغيره. إذا نتحدث عن تغيرات ديناميكية مهمة ستعيد تشكيل بنية النظام الدولي والإقليمي على الصعيد العربي أيضا.
دكتور محمد، يعني في آخر تصريح أيضا للمسؤولين البريطانيين وصفوا ما أسموه يعني مواجهة التهديد الجيوسياسي الذي تمثله تصرفات روسيا بالنسبة للأمن الأوروبي بالأولوية الرئيسية الاستراتيجية للدفاع. ماذا يعني هذا التصريح؟ هل يعني مواصلة الحرب بشكل كبير على روسيا؟
إنه أكد إنه يستمر التصعيد، يعني لا يمكن لنا أن نتخيل أن التصعيد من طرف الولايات المتحدة أو بريطانيا أو الدول الغربية سيهدأ خلال الآونة الأخيرة أو خلال هذا العام، يعني ربما أمامنا حتى على الأقل 3 أشهر أو 6 أشهر لكي يتم إعادة النظر مرة أخرى في التصعيد الأمريكي والتصعيد الغربي، خاصة أن الدول الغربية العديد منها رصد في ميزانيتها دعم لأوكرانيا، بعضه قدم هذا الدعم والبعض الآخر لم يقدم هذا الدعم. التصريحات البريطانية من المؤكد أنها تأتي من نبع أزمات كثيرة بينها وبين روسيا، وترغب أيضا هي الأخرى كما ترغب الولايات المتحدة في استمرارية استنزاف الطرف الروسي في هذه المعركة أو في هذه العملية العسكرية بصورة أو أخرى. وإن كان الطرف الروسي حتى الآن لم يتدخل كما يعني تحدث بوتين أن روسيا لم تدخل الحرب بصورة كاملة أو لم تدخل هذه الأزمة بصورة كاملة، ولكن هي فقط تحرك بعض القوات من أجل حماية أمنها القومي والحفاظ على أمنها القومي، وهذا ما يزعج الدول الغربية بصورة كبيرة، وعلى رأسها بريطانيا بأن روسيا لم تدخل هذه المعركة حتى هذه اللحظة بالثقل الحقيقي ولم تكشف عن الكثير من التسليحات والأجهزة التي الأسلحة الجديدة التي تمتلكها أو يمتلكها الطرف الروسي.
نعم، الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور محمد الديهي، كنت معنا من القاهرة، شكرا جزيلا لك دكتور محمد.
شكرا لحضرتك يا فندم وللسادة المشاهدين.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى سوريا للحديث عن المساعدات التي أرسلتها سبوتنيك بالتعاون مع مؤسسة الدكتورة ليزا الإنسانية، حيث وصلت إلى محافظة حماس سورية مساعدات طبية وغذائية وإغاثية. التفاصيل مع مراسل سبوتنيك هناك.
وصلت يوم أمس شاحنة مساعدات إنسانية مقدمة من وكالة سبوتنيك الروسية بالتعاون مع مؤسسة ليزا الخيرية. هذه الشاحنة وصلت إلى محافظة حما وتحديدا إلى الهيئة العامة لمستشفى حما الوطني. هذه الشاحنة تحوي معدات طبية ومواد غذائية وأدوات صحية تم تسليمها إلى إدارة المستشفى بشكل مباشر. تأتي هذه المساعدات ضمن الحملة التي أطلقتها وكالة سبوتنيك بالتعاون مع مؤسسة ليزا الإنسانية، وذلك لتأمين أكبر عدد ممكن من التبرعات والمساعدات الإنسانية لمتضرري الزلزال الذي ضرب سوريا في 6 شباط الماضي. هذه المساعدات تم تسليمها إلى إدارة المشفى والتي بدأت بدورها في إعادة توزيعها على أقسام مستشفى حماة الوطني، والذي يقدم خدمات طبية لأكثر من 4 ملايين نسمة يقطنون في محافظة حماة ريفا ومدينة، بالإضافة إلى الوافدين من المحافظات الأخرى. هذه المساعدات تأتي لرفع جاهزية المشفى ولتقديم الخدمات الطبية والصحية للمتضررين من الزلزال، ولرفع الجاهزية بشكل عام، وذلك استجابة لأي طارئ قد تشهده البلاد خلال الأيام القليلة القادمة.
وقال مدير التخطيط الخارجي في مؤسسة الدكتورة ليزا الإنسانية فلاديمير خفشابو إنه تم اليوم تسليم مستشفى حماة الوطني كميات من الأدوية دعما له في تقديم الخدمات العلاجية الإسعافية للمصابين جراء الزلزال وغيرهم من المرضى الذين يحتاجون هذه المساعدات من الأدوية والعقاقير الطبية.
اليوم قافلة إنسانية أخرى تغادر إلى حلب، وهناك سنقوم بتسليم معدات إزالة الأنقاض إلى الهلال الأحمر السوري. في حلب سنزور الملعب الذي تعيش فيه العائلات التي فقدت كل ما لديها بين عشية وضحاها، وسنمنحهم كل ما يحتاجون إليه، الطعام والملابس ومنتجات النظافة الشخصية والبطانيات. نحن على استعداد لتقديم كل ما يحتاجه الناس. منذ عدة أيام نعمل في سوريا ونزور المناطق الأكثر تضررا من الزلزال. نحن نقدم المساعدة للناس شخصيا، ونحاول أن نأخذ في الاعتبار جميع احتياجاتهم. تبرعنا الأحد بمعدات طبية وأدوية ومساعدات إنسانية متنوعة لمستشفى حماة الوطني. يخدم هذا المستشفى محافظات سوريا الأربع، حماة وضواحي حمص والرقة وإدلب. كانت لدينا معلومات أنه لا يوجد شيء هناك، ولا حتى الضمادات والباراسيتامول. لقد اتصلنا بإدارة المستشفى ووافقنا على نقل المساعدة إليهم، كما أرسلنا المساعدة إلى حماة من خلال إدارة المدينة. لسوء الحظ، لأسباب أمنية لم نتمكن من البقاء في المدينة لفترة طويلة، واضطررنا إلى المغادرة قبل حلول الظلام. لذلك أرسلنا المساعدة من خلال إدارة المدينة بشرط أن يرسلوا لنا صورا لكيفية تقديم المساعدة للناس.
من جانبه بيّن مدير غرفة العمليات للاستجابة الطارئة للزلزال في محافظة حماة محمد أبو جدعان أن المساعدات الروسية التي استلمتها المحافظة تشمل مواد غذائية وإغاثية سيتم توزيعها على المتضررين من الزلزال.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى العلاقات السعودية الإيرانية، حيث قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إن الاتفاق السعودي الإيراني على عودة العلاقات الدبلوماسية يؤكد الرغبة المشتركة لدى الجانبين لحل الخلافات عبر التواصل والحوار.
وشدد الوزير على أن ذلك لا يعني التوصل إلى حل جميع الخلافات العالقة بين البلدين، وإنما هو دليل على رغبة السعودية المشتركة والإيرانية أيضا بحلها عبر التواصل والحوار بالطرق السلمية والأدوات الدبلوماسية، وأنه في المملكة أمل كبير بفتح صفحة جديدة مع إيران وتعزيز آفاق التعاون، بما ينعكس إيجابا على ترسيخ الأمن والاستقرار ودفع عجلة التنمية والازدهار ليس في إيران والسعودية فحسب، بل في المنطقة ككل.
وفي هذا السياق صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين ديمتري بيسكوف بأن روسيا ترحب بخطوات تخفيف التوتر بين طهران والرياض.
فيما كشف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية تفاصيل عن اتفاق الذي تم التوصل إليه مع السعودية بوساطة صينية، مبينا أنه جاء نتيجة عام ونصف العام من الجهود الدبلوماسية.
وأعرب عضو مجلس القيادة اليمني عبدالله العليمي عن أمله أن يؤدي اتفاق السعودية وإيران على استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين إلى الدفع بجهود السلام في اليمن، فيما وقع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكا وثائق تعاون مشترك بين البلدين.
وللتعليق على هذا الموضوع قال لي بلا قيود عضو مجلس الشورى السعودي السابق الدكتور محمد آل زلفة:
الحقيقة ما تم الوصول إليه من اتفاق سعودي إيراني على تبادل السفراء وإعادة العلاقات الدبلوماسية ومناقشة الكثير من القضايا يعتبر أهم حدث في المنطقة على مستوى واسع، لأهمية البلدين في هذه المنطقة التي تشهد الكثير من المتغيرات والكثير من التطورات والكثير من الأحداث التي قد تقود إلى ما لا رغبة لأحد أن تشهدها. ولذلك هذه الفرصة في أن يلتقي البلدين إيران والمملكة العربية السعودية على اتفاق يضمن سلامة المنطقة ويضمن علاقات طيبة بين البلدين من أجل استقرار منطقة كانت إيران أحد أهم الأسباب لإيجاد كل هذه الاضطرابات منذ أكثر من عقدين من الزمن. يبدو أن إيران أدركت أخيرا أن من مصلحة أن لا تستمر في تهجيج الأوضاع في المنطقة، فقد تكون أثارها وخيمة جدا ليس فقط على إيران إنما على المنطقة ككل. ولذلك المعادلة الثانية في المنطقة هي المملكة العربية السعودية التي أيضا تشارك كل من يرغب أن تستقر أوضاع هذه المنطقة، بل وتعمل على استقرار المنطقة بكل الوسائل، وهذه سياسة المملكة العربية السعودية. ولكن يبدو أن إيران في فترة معينة اعتقدت أنها بنفوذها وبخلق أذرع لها في المنطقة وبما أحدثته في هذه المنطقة من متغيرات كثيرة، تعتقد أنها ستنجح في مشروعها كما كانت تقول، مشروع التوسع، مشروع خلق الفتن المذهبية، مشروع كذا. ولكن الذي حصل أن كل مكان امتدت إليه إيران شهد كثير من الأوضاع السيئة، سوريا مفككة، لبنان تقريبا على وشك إفلاس وبيع دولة، اليمن يعيش ظروفا أتعس الظروف على ما هو عليه من تعاسة.
وعن سؤال حول إمكانية التأثير الإيجابي على حل ملفات المنطقة بعد تطبيع العلاقات السعودية الإيرانية، يقول آل زلفة:
أعتقد أن بالإمكان إذا صدقت النوايا من قبل إيران، أما المملكة العربية السعودية هي صادقة النوايا وتحرص على استقرار المنطقة، وتعرف أن الذي أجج المشاكل بالمنطقة هي إيران، فما دام إيران وصلت إلى قناعة بالاتفاق مع المملكة العربية السعودية على إزالة كل المعوقات وكل المشاكل في هذه المنطقة، فهذه خطوة رائعة ولها تأثيرها الإيجابي على المنطقة وعلى البلدين وعلى الاستقرار وعلى النمو بدل الصراعات والحروب والمشاكل. ولذلك أنا أعتقد أن المملكة العربية السعودية صادقة النوايا، وإيران يبدو أنها أدركت أن ليس أمامها إلا أن تكون في علاقة جيدة مع السعودية من أجل أمن منطقة وبما فيها أمن إيران. إيران تتعرض لكثير من المشاكل، مشاكل في الداخل، حصار بالخارج، ضغوط من دول مختلفة، فإذا هي صادقة النوايا أعتقد أنها ستخرج من مشاكلها بالتعاون مع المملكة العربية السعودية. وبهذا الاتفاق الذي الطرف الثالث في هذا الاتفاق هي الصين، والصين دولة مؤثرة، دولة عظمى، وأكيد الصين لها مصالح في المنطقة، لا تريد أن تشهد المنطقة المزيد من الصراعات أو تصعيد الصراعات إلى ما هو أكبر، خلق حرب في المنطقة ليس في صالح لا الصين ولا المنطقة ولا الاقتصاد العالمي. وهذا ما يجعل الناس تتفائل بهذا الاتفاق، كلنا نتفائل بهذا الاتفاق. وأعتقد صحيح إيران بنظامها العجيب هذا قد لا يكون مصدر، يعني لا يكون نظام موثوق به، ولكن أعتقد ما دام من الطرف الثالث الصين دولة عظمى وستكون شاهدة على ما تم الاتفاق عليه، ما هو معلن وما لم يعلن، وما سيكون له من تأثير إيجابي على هذه المنطقة، فأنا أعتقد أن المنطقة ستصل إلى حلول وإلى إزاحة كل ما تشهده من مشاكل داخلية وما تهدد من الخارج بإعلان حرب على إيران أو نووي أو إلى آخره. فأعتقد أن هذه خطوة جدا جميلة وستؤدي إلى نتائج إيجابية إذا صدقت إيران، ولكن لا أعتقد أنها ستتخلى عن ما تم الاتفاق عليه بشهادة الصين، لأن الصين دولة عظمى.
وعن إمكانية تعزيز دور الصين بعد نجاح مبادرة الوساطة للاتفاق بين السعودية وإيران، قال آل زلفة:
أعتقد الصين تبحث أن يكون لها موقع قوة عظمى بديلة عن تلك القوة العظمى التي تاريخيا لها وجود في هذه المنطقة ولها مصالح، ولكن يبدو أن تلك القوة العظمى التقليدية بما فيها وآخرها الولايات المتحدة الأمريكية وقبلها بريطانيا وأيضا فرنسا وكذلك أوروبا بصفة عامة، أعتقد أنهم وصلوا إلى درجة أنهم لا يستطيعون أن يعملوا شيء حتى في تقريب وجهات النظر، لأنهم دائما يديرون المشاكل ولا يحلون المشاكل. الآن أعتقد الصين صاحبة مصلحة، طاقتها وصناعاتها وتقدمها يعتمد على الطاقة، والطاقة معظم طاقة الصين كلها تأتي من هذه المنطقة، سواء من الخليج العربي بدولها المتعددة وعلى رأسها السعودية أو حتى إيران. الصين أكبر شريك تجاري مع المملكة العربية السعودية والخليج، لدرجة أنها تفوق شراكة هذه المنطقة مع الولايات المتحدة الأمريكية. فلذلك هي حريصة على أن تزدهر هذه المنطقة وتعيش أمن واستقرار، لأن في ذلك مصالح مصلحة كبرى للصين. نعم، هذا الصين تعمل أيضا لأجل مصلحتها في الدرجة الأولى، ومن أجل مصلحة أصدقائها، لأنها شريك سواء للمملكة أو لإيران. ولذا المملكة وإيران يبدو لي اختيارهم للصين كشاهد وعلى هذا الاتفاق أنه توجه موفق، لأننا جربنا أمريكا، جربنا أوروبا، جربنا كذا، ما لا يمكن يصل على أيديهم حل. هذه أعتقد أهمية وجود الصين كشريك في هذه المصالحة. طبعا المملكة العربية السعودية وإيران تربطها علاقات أيضا مع روسيا، وأكيد يعني وزير الخارجية السعودي قبل أن الدولي أو الوفد كان في الصين، الوفد السعودي والإيراني في الصين، يبدو أن زيارته الخاطفة إلى روسيا أنه أيضا جعلها في الصورة. أمريكا تقول أيضا كنا على علم، أنا ما أدري أمريكا يعني كلام كأنها تقول هي فوجئت بهذا الاتفاق، فتريد أن تقنع شعبها أو تقنع أحد بأننا على علم من هذا، ولكن هل هي محبة للصين أو محبة الاستقرار هذه المنطقة؟ هي موقفها موقف مؤجج للمشاكل وليس لحد المشاكل.
وفي تعليقه على تصريح وزير الخارجية السعودي من أن الاتفاق السعودي الإيراني لا يعني التوصل إلى حل جميع الخلافات العالقة بين البلدين، يقول آل زلفة:
أعتقد أن سمو الوزير مع حق. الشيء المقلق لنا في المنطقة هو طموح إيران وعملها المستميت في سبيل الحصول على سلاح نووي. سلاح نووي ضد من؟ ماذا تريد أن تفعل؟ يعني تتحول المنطقة كلها إلى أن يعني تسلحت نوويا. فكما قالت المملكة العربية السعودية على لسان الأمير محمد أو على لسان المسؤولين السعوديين، إذا تسلحت إيران نوويا فنحن سنتسلح نوويا، وهذه مشكلة. نحن لا نريد منطقة تعيش على بركان أسلحة نووية. فأنا أتصور إذا كان إيران تقول والله أننا نريد يعني طاقة نووية يساهم فيها سواء روسيا ولا الصين ولا غيرها، لكن بالأغراض السلمية، نفس الشيء السعودية تعمل على مثل هذه الأشياء، الطاقة للأغراض السلمية. فلذلك إيران إذا استمرت في حكاية مشروعها والتملص من الرقابة الدولية على ما تقوم به، فأعتقد أن إيران لن تكون صادقة إذا استمرت في مشروعها النووي، وقد تعرض نفسها وقد لمشاكل مع دول أخرى تتربص بها شرا، سواء الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل. وربما إذا استمرت في حكاية الحصول على سلاح نووي، أن الكل في المنطقة سينحاز إلى جانب من يعني يصف إلى جانب عدم تمكن إيران من الحصول على سلاح نووي. هذا واضح. وأنا أعتقد أن الاتفاق في بكين بين الوفدين أن هذا الأمر لم يكن غائبا، لأن ليس من مصلحة المنطقة ولا من مصلحة العالم أن تملك إيران سلاحا نوويا.
كان هذا تعليق عضو مجلس الشورى السعودي السابق الدكتور محمد الزلفة.
وبدوره يقول الخبير في الشأن الإيراني محمد غروي في حديث لبرنامجنا عن قراءته لهذا الاتفاق السعودي الإيراني:
لا شك في بداية الأمر، حتى لا نذهب بعيدا في التفاؤل أو في التشاؤم، لا شك بأن الدولتين ما زالت هي، يعني لا السعودية تغيرت ولا إيران تغيرت. ما تبدل هو أن الطرفين وجدا بأن هناك حاجة أمنية للتوافق تسهيلا للملف الاقتصادي، سواء الملف الإيراني مع الصين أو ملف السعودي مع الصين، بمعنى أن الطرفين وجدا هامشا مشتركا لتأجيل الخلافات لكي يكون لديهم مزيدا من الوقت للتفرغ للموضوع الاقتصادي الذي يفيد الطرفين بالدرجة الأولى ويفيد الصين في هذا الإطار. وإذا ما حلت المشاكل الأمنية بطبيعة الحال سترخي بظلالها على باقي ملفات المنطقة، سواء في لبنان أو في اليمن أو في العراق أو في سوريا. لا شك بأن ما جرى هو نقطة تحول كبيرة في هذه العلاقة، لكن نجاحها أو عدم نجاحها هو رهن الأيام. نحن عندما نقول بأن الطرفان أعطيا لبعضهما البعض شهرين من الوقت، يعني بأننا يجب أن ننتظر هذين الشهرين لينتهيا، وعليه يمكن أن نعرف إلى أين ستسير الأمور. بمعنى إذا سارت أمور افتتاح السفارات سواء في الرياض أو في طهران بسلاسة، يمكن أن نعول أن هذا الموضوع جار على قدم وساق. بمعنى إذا ما يعني وبعدها إذا ما التقى وزيري الخارجية الإيراني والسعودي، أيضا هذه نقطة إيجابية. وبعدها إذا ما حصل هناك لقاء قمة، ونحن ربما من المبكر أن نتحدث عن لقاء قمة إيراني سعودي، لكن هذه كلها من ضمن الإيجابيات التي يجب أن ننتظرها خلال الشهرين القادمين. لذلك على هذه الإيجابيات يمكن أن نبني التفاؤل الكبير الذي يمهد لباقي ملفات المنطقة، الذي يمهد للعلاقات الثنائية الإيجابية. لكن حتى الآن دعنا نقولها بصراحة، حتى الآن التصريحات التي صدرت من الخارجية الإيرانية والخارجية السعودية والمسؤولين الإيرانيين والمسؤولين السعوديين تشي بأن إيجابية ما، وأن الطرفين يسعيان لإيجابية، وأنهما لديهم قرار بالتصرف بإيجابية في هذا الملف، ونحن رهن الأيام في هذا الإطار.
وعن دلالة توقيع هذا الاتفاق بهذا التوقيت أضاف غروي:
أنا أعتقد بأن ملف التصالح والتوافق فيما بين إيران والسعودية ليس جديدا، لكن ما طرأ هو التدخل الصيني في هذا الإطار. أنا أعتقد بأن الصين كان لها الدور الأبرز في تسريع هذه العملية لأجل عملية واحدة، لأجل أن الصين تعرف جيدا لا يمكنها أن تفتح مجالها الاقتصادي مع السعودية دون أن يكون هناك مظلة أمنية في المنطقة، منطقة الخليج الفارسي. وهذه المظلة الأمنية لا يمكن للصين أن يعني تعتمد عليها دون موافقة إيران، ودون أن تكون إيران جزءا من الحل في هذه المنطقة، المنطقة الأمنية. بمعنى آخر، أمن الممرات، لا شك أن أمن الممرات وأمن مضيق هرمز هو أولوية بالنسبة للصينيين، ولا يمكن ضمان هذا الأمن دون موافقة إيران، دون أن تكون إيران واحدة بل أهم عنصر فعال في حفظ هذا الأمن في هذه المنطقة، لكي تبني الصين علاقاتها الاقتصادية سواء مع السعودية أو مع غيرها من الدول. يعني أنا يوم الذي جاء الرئيس الصيني إلى السعودية قلتها عبر الإعلام بأن لا يمكن للصيني أن يبني شراكة استراتيجية مع السعودية دون موافقة إيرانية، دون ضوء أخضر إيراني، لأن إيران هي التي تمسك بزمام المبادرة في هذه المنطقة، ومن دون إيران لا يمكن لأحد أن يبني شراكة استراتيجية. هذا ما رآه الصيني جيدا وعرف من أين يبدأ الحال، فهو ذهب إلى أهم دولتين في المنطقة تستطيعان من خلال التوافق أن تصلان إلى شراكة أمنية واستتباب للأمن في هذه المنطقة، وهذا ما بدأ خلال هذه المرحلة وسيتطور في المرحلة القادمة إن شاء الله.
وهل يمكن للتطبيع السعودي الإيراني أن يوجه ضربة للهيمنة الأمريكية في المنطقة؟ يقول غروي:
بالتأكيد، هو المعنى الاستراتيجي لهذا التوافق بغض النظر عن الثنائية فيما بين إيران والسعودية وبين إيران والصين وغيرها، الضربة الكبيرة الاستراتيجية هي كانت لي الوجود الأمريكي للمنطقة. الوجود الأمريكي اليوم وكأنه بات باهتا، والصين حلت محل الأمريكان، وكأن الصيني دخل إلى ملعب الأمريكان في هذا الإطار، وهذا يعرفه جيدا. الأمريكي بات واضحا بأنه غير ممسك بهذه الملفات، ولديه ضعف في إمساك ملف الشرق الأوسط. لذلك رأينا بأن الصيني دخل بقوته الاقتصادية إلى هذه المنطقة، ولهذا تبعات أيضا ربما يعني انزعاج الأمريكي قد يخلخل هذا التوافق. ربما الأمريكي يذهب بعيدا في الوقوف ضد هذا التوافق أو هكذا نوع من التوافقات، بالإضافة إلى العدو الإسرائيلي الذي واضح جدا أنه مزعوج جدا من هذا التوافق، لأن أحس بأن السعودية أفلتت من يدها وباتت في الملعب الآخر. نحن ننتظر كما قلت الأيام القادمة، رهن التطورات، رهن الأيام، لنرى كيف ستكون ردة الإسرائيليين وردة فعل الأمريكان تجاه هذا الموضوع. ربما قد يذهبوا بعيدا في توتير هذه العلاقة، دق التين فيما بين العلاقة الإيرانية السعودية مع الصين في هذا الإطار.
كان هذا تعليق الخبير في الشأن الإيراني محمد غراوي.
أما رئيس تحرير وكالة نور نيوز الإيرانية محمد غادري يقول عن قراءته لأهمية الاتفاق السعودي الإيراني لبرنامجنا:
مشاهدين بودنك أعزان طرف السعودي طرف الإيراني،
إن توقيع اتفاقية سلام بين السعودية وإيران بعد 7 سنوات من قطع العلاقات الدبلوماسية له أهمية خاصة لسببين: أولاً، للمرة الأولى لم يشارك أي جانب غربي في عملية التفاوض برمتها، وهذا يدل على أن دول المنطقة نفسها يمكنها التحدث مع بعضها البعض وقادرة على حل علاقاتها بنفسها دون تدخل الدول الغربية التي لا تحل أي شيء بشكل سلمي. لقد انتهى الوقت الذي يتحكم به الغرب في الشرق الأوسط. في عملية التفاوض التي جرت بين الجانبين الإيراني والسعودي في الأشهر القليلة الماضية، لعب العراق وسلطنة عمان دورا معتدلا لأنهما دولتان في المنطقة. ثانيا، إن توقيع اتفاق اليوم يبعث بإشارة إلى أعداء الجمهورية الإسلامية ومعارضي السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط بأن إيران هي أبعد ما تكون عن البلد الذي يؤلفون عنه حكاياتهم من خلال وسائل الإعلام المنحازة، ويظهرون إيران كبعبع شرير لإخافة شعوب وحكومات دول المنطقة. فإيران مع أنها تخدم مصالحها الوطنية هي مستعدة دائما لأي مفاوضات، ويؤكد ذلك تتويج هذه الجهود بإبرام اتفاق سلام مع السعودية. من رد الفعل العنيف من قبل رئيسي الوزراء الإسرائيليين السابقين نفتالي بنيت ويائير لابيد، يمكن القول بكل ثقة إن إسرائيل غير راضية للغاية عن هذه الصفقة الإيرانية السعودية وتشعر بالقلق. كانت جهود إسرائيل الخاصة في السنوات الأخيرة هي محاولة التلاعب بالفضاء السياسي لصالحها وخلق الانقسامات وتعميق الهوة بين إيران ودول الخليج. لسوء الحظ استسلمت بعض دول المنطقة لهذه الحيل وساهمت في خلق هذه البيئة المواتية لإسرائيل، ونتيجة لذلك تمكنت إسرائيل من استخدام ذلك لإضعاف الأمن في الدول العربية وفي المنطقة. ولكن ما حدث اليوم عطل خطط إسرائيل العالمية. إن توقيع اتفاق بين طهران والرياض لن يؤدي إلا إلى تعزيز العلاقات بين إيران ودول الخليج وتعزيز الأمن وتحقيق السلام والاستقرار وتقليص قوة إسرائيل بشكل لا لبس فيه في العديد من منصات التفاوض. علاوة على ذلك، يمكن توقع أن تتطور العلاقات في منطقة غرب آسيا بين دول العالمين العربي والإسلامي حتى بدون تدخل الدول الغربية.
كان هذا تعليق رئيس تحرير وكالة نور نيوز الإيرانية محمد غادري.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى موضوعنا التالي عن إفلاس بنوك أمريكية، حيث أغلق المنظمون الأمريكيون بنك سيجنيتشر ومقره نيويورك، وهو مقرض كبير في صناعة العملات الرقمية في محاولة لمنع انتشار الأزمة المصرفية.
وأعلنت إدارة الخدمات المالية في ولاية نيويورك الاستحواذ على البنك، وألحقت صفة المستلم بالمؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع، وذلك في ثاني حالة إفلاس لبنك في غضون أيام.
وقالت إن المودعين في بنك سيجنيتشر سيكون لديهم حق الوصول الكامل إلى ودائعهم، وهي خطوة مماثلة لضمان المودعين في بنك سيليكون فالي الذي أعلن إفلاسه قبل 3 أيام بعد أن أغلق المنظمون بنك سيليكون فالي وصادروا ودائعه في أكبر فشل مصرفي أمريكي منذ الأزمة المالية لعام 2008 وثاني أكبر فشل على الإطلاق.
وأعلنت الحكومة البريطانية أن الذراع البريطانية للبنك الأمريكي المفلس سيليكون فالي بيعت إلى بنك HSBC في عملية بيع خاصة تحت إشراف بريطانيا وبنك إنجلترا.
بدورها قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخارفا إن واشنطن ستسبب بالمزيد من المشاكل في العالم من خلال محاولة الحفاظ على استقرار نظامها المصرفي، وإنه بالورق والألوان سوف تطبع واشنطن مزيد من الدولارات غير المضمونة، الأمر الذي سيؤدي إلى المزيد من المشاكل في العالم.
حول هذا الموضوع قال مراد بشيرف الأستاذ في المدرسة العليا للاقتصاد لسبوتنيك:
الأمريكيون في ورطة. في الولايات المتحدة هناك قصة خطيرة للغاية تتكشف مع البنوك. منذ حوالي 30 ساعة سقط أحد البنوك التي كانت في قمة العشرين وتم تغطيته بسرعة كبيرة. اليوم أغلقوا البنك الثاني، وقد تعرض البنك الثالث أيضا للوقوع، ولكن تم ضخه بسيولة نقدية من JP Morgan. يجتمع مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن هذا الأمر، وسيخاطب بايدن الأمة. سبق أن أعلن رئيس JP Morgan أن النظام المالي الأمريكي سيتعرض للاقتحام، وهذا سيشكل عاصفة خطيرة. عندئذ ينظر الجميع بالطبع إلى هذا الوضع بكل قلق. ليس أمام بايدن الآن طريقة أخرى سوى إغراق النظام المالي بالمال، مع الأخذ بعين الاعتبار كل الإنفاق على أوكرانيا وعلى الصناعات غير المشروعة من ألمانيا. ومن المشكوك فيه جدا أن يكون لديه ما يكفي من المال، حتى لو كان لدى الاحتياطي الفيدرالي مطبعة خاصة للمال. حكومة الولايات المتحدة لم تعتمد ميزانية بعد، وإلى الآن هناك أكثر من 6 تريليون دولار، بينما يطلب الجمهوريون تخفيضها، ولكن بايدن ساهم في زيادة الميزانية. لم يخفض الإنفاق على البنتاغون لمساعدة أوكرانيا، لذلك فإن الجمهوريين الآن يخنقون الديمقراطيين ويخنقون أيضا بايدن، مطالبين بخفض بنود الإنفاق. طالما إذا استمرت هذه القصة ونفدت الأموال التي كانت مخصصة للحكومة الأمريكية في إطار الميزانية السابقة، فسوف يتم إنفاقها على شكل 1/12 من الميزانية الافتراضية، وهذا في الواقع فقط لصيانة جهاز الدولة، وسيتم تجميد جميع بنود الإنفاق الأخرى بما في ذلك البنود الاجتماعية.
وبدوره قال المحلل الاقتصادي والمالي صلاح سلطان بهذا الصدد إن أحد أهم أسباب هذا الإفلاس هو رفع أسعار الفائدة وضعف إدارة الأصول.
موضوع الانهيار الثلاث مؤسسات المالية اللي هما سيجنيتشر بانك اللي متخصص في تمويل الفرص العقارية، وشركة ثانية سيليكون فالي بانك اللي هو متخصص في تمويل القطاع الفينشر كابيتال أو الاستثمار الجريء كما يقال، والشركة الثالثة طبعا سيلفر جيت أيضا متخصصة في التمويل أو مجالات العملات الرقمية. السبب الرئيسي هو ارتفاع أسعار الفوائد، أثرت بشكل مخيف على هذه الثلاث قطاعات كلها. السبب الثاني عدم ثقة المستثمرين في ثلاث هذه المؤسسات، فلما المستثمر يأتي ويسحب وديعته بهذا الشكل مخيف، فهذا معناته الثقة غير موجودة. رقم ثلاثة قيام هذه المؤسسات ببيع جزء من أصولهم لاسترداد أموال المودعين وتحقيق خسائر بهذا الشكل في ميزانيتهم في 2022، فهذا فعلا كارثة كبيرة جدا. إيش معناته هذا؟ معناته أن الهيئات الرقابية لم تكن واعية في موضوع إدارة الأصول والخصوم في هذه النوعية من البزنس. هذه مش بنك عادي، هذه السيليكون فالي بنك، هذا مش بنك يعطي قروض فردي، واحد يشتري سيارة واحد يشتري بيت، هذه هي لا علاقة باستثمارات عالية المخاطر، عالية المخاطر بكل معاني الكلمة. وطبعا قبل انهيار الثلاث مؤسسات هذه قبلها طبعا كان في إفلاس شركة FTX بأكثر من 32 أو 34 مليار دولار، أيضا أسبابه سحب المودعين أو المستثمرين أموالهم من الشركة. فمعناته هناك في مشكلة الملاءة المالية. طبعا احنا برضو ما نقدر نلوم هذه الشركات لأن أسعار الفوائد ارتفعت بشكل غير عادي، يعني هذا ما حدثت من زمان، أسعار الفوائد ترتفع 8 مرات في السنة، فهذه أيضا أحد الأسباب اللي أدت إلى انهيار هذه الشركات يعني خلال 2022. لكن أنا أرى أن هناك في بنوك وفي شركات مالية إحنا نسميه طبعا البنوك الريجنال بانك، البنوك المتوسطة الحجم، هذه البنوك اللي بتتعثر. طالما هذه البنوك داخلة في هذه النوعية من المنتجات أو تمويل إحنا نسميه رأس المال الجريء أو الفينشر كابيتال، هذه البنوك نعم إنها الأول عملات رقمية، لما أنت أسعار الفوائد ترتفع من 0.5% إلى تقريبا 5% أو فوق 5%، هذا مش حدث عادي يعني. فالشركات الصغيرة لا تستطيع أن تتجنب الكوارث هذه. بعدين نزول أسعار أسهم الشركات هذه، يعني سيليكون فالي قامت ببيع أصولها لدفع التزامات العملاء. سيجنيتشر بانك هذا بنك تمول تمويل عقاري، فهذه أيضا الأسباب اللي تؤدي إلى ارتفاع أسعار الفوائد وانهيار في أسعار العقارات.
واعتبر السلطان أن الأزمة مستمرة وسيكون لها عواقب على الاقتصاد العالمي.
السؤال المهم الآن إن ما هي النتائج الأخرى؟ يعني إحنا شفنا الآن أزمة الشركات هذه بعد الانهيار اللي صار في FTX، وبعد الانهيارات اللي صارت في هذه الثلاث الشركات الكبيرة 100 مليار أو 200 مليار دولار، هذه أرقام مش صغيرة. سيليكون فالي مش بنك صغير يعني، فلما بنك في هذا الحجم تنهار هذا معناته أن الأزمة لم تنتهي، واحتمال هناك تظهر نتائج أخرى لشركات أخرى، وهذا طبعا يكون لسبب جدا سيء على الاقتصاد الأمريكي وعلى الاقتصاد العالمي بصفة عامة. فإحنا نحتاج الآن اللي يسمونه ستريس تيست أو الامتحان مدى تحمل البنوك الموجودة في أمريكا أو البنوك حتى في منطقة الخليج على تحمل مثل هذه النوعية من الاستثمارات.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
أفادت وكالة سورية بأن حوامات عسكرية أمريكية نقلت عناصر من داعش من سجن السنوية بالحسكة باتجاه قاعدتها بالشدادي، تمهيدا لنقلهم إلى التناف بريف حمص الشرقي القريب من الحدود العراقية.
وبحسب الوكالة، نقلت حوامات عسكرية تابعة للقوات الأمريكية مجموعة من إرهابيي داعش من سجن الثانوية الصناعية في مدينة الحسكة باتجاه قاعدتها في الشدادي جنوب المدينة، تمهيداً لنقلهم إلى محيط قاعدة الاحتلال في منطقة التنف بريف حمص الشرقي على الحدود السورية العراقية، وذلك في إطار مخططات الاحتلال الأمريكي لإعادة تدوير الإرهاب واستخدامه في ضرب الاستقرار من خلال دفع هؤلاء الإرهابيين لتنفيذ اعتداءات على التجمعات السكنية والبنى التحتية للدولة ومواقع الجيش العربي السوري حسب الوكالة.
وللتعليق على هذا الموضوع إليكم ما يقوله في حديث لبرنامجنا خبير في شؤون الحركات الإسلامية المتشددة الدكتور حسام شعيب عن أهداف التحركات الأمريكية في تلك المنطقة.
تحية لكم وأيضا شكرا على الاستضافة ولمستمعيكم الكرام كل المحبة والامتنان. عمليات النقل التي تقوم بها حوامات ما يسمى بالتحالف الدولي وتحديدا الولايات المتحدة الأمريكية في مناطق الشمال السوري هي ليست الأولى، ولكنها تؤكد من جديد على أن الولايات المتحدة الأمريكية هي تستثمر في هذا التنظيم، تنظيم داعش الإرهابي، وهي أيضا تقوم بدعمه بكافة ما يتعلق بالأمور اللوجستية، وأيضا هي تقوم بالإشراف عليه من خلال أولويات ترى أنها تخدم مصالحها العسكرية، بدليل قيام الحوامات الأمريكية مؤخرا بنقل عناصر داعش إلى مناطق أخرى من الجغرافيا السورية. هذه العمليات تأتي في ظل انفتاح عربي وتحديدا بعد الكارثة الإنسانية نتيجة الزلزال الذي حصل وأصاب الجغرافيا السورية، وبالتالي هذا الانفتاح جزء منه كان تحديدا في الانفتاح العراقي على سوريا، وأيضا التبادل التجاري القائم. الولايات المتحدة الأمريكية ترى أن فتح الحدود السورية العراقية يشكل خطرا كبيرا على مصالحها، خصوصا أن هذا المحور هو من الممكن أن يمتد، وبالتالي المسألة من وجهة نظر أمريكية لا تكون فقط عبارة عن تبادلات تجارية، وإنما من الممكن أن يكون فيها أكثر على مستويات عسكرية إضافة إلى مستويات اجتماعية، وبالتالي وصول أو نقل عناصر داعش إلى مناطق التنف وإلى مناطق الحدود المشتركة السورية العراقية، الغاية الأساسية منه هو
ضرب عامل الأمان والاستقرار في مناطق الجزيرة، لا سيما تلك المشرفة والمطلة على الحدود العراقية، إضافة إلى مسألة التهديد المباشر لأي قافلات محملة بالنفط أو حتى بالمشتقات النفطية وأيضا السلع الغذائية التي ستكون فيها تبادل بين الطرفين، وبالتالي الضغط أكثر على الدولة السورية من الناحية الاقتصادية، لأننا نعلم أن الجزيرة السورية تشكل شريانا اقتصاديا مهما ومعبرا مهما للعراق. هذه نقطة. النقطة الثانية أيضا إعادة التموضع الجديد لعناصر داعش الإرهابي بإشراف الولايات المتحدة الأمريكية من خلال نقل هؤلاء كل فترة إلى منطقة جديدة، هذا يدل أيضا على أن الولايات المتحدة الأمريكية تحضر للسيناريو القادم، لربما يكون أحد أوجه هذا السيناريو ضمنا هو تهيئة الأجواء لانتقال هؤلاء أساسا إلى خارج سوريا العراقي.
فهل ستكون واشنطن الآن قادرة على التصرف بحرية في ظل تطبيع العلاقات بين إيران والسعودية؟ عن هذا السؤال أجاب شعيب قائلا:
من الواضح أن هناك خيبة أمل كبيرة يعني أصابت الولايات المتحدة الأمريكية من خلال ما سمعناه من تصريحات، إضافة إلى أن خيبة الأمل قد أصابت الحكومة الإسرائيلية. الآن الحديث يعني في الأروقة على أن هناك ما يحضر لحرب مفتعلة في المنطقة، لعلها مخرجا سياسيا للولايات المتحدة الأمريكية بالدرجة الأولى وحتى لبعض حلفائها في المنطقة. وبالتالي السعودية الآن في توقيت سياسي وفي مرحلة حساسة وبعد قطيعة 7 سنوات تعيد العلاقات مع إيران، وهذه العلاقات أعتقد أنها بالدرجة الأولى مبنية على مصالح لكلا الدولتين إيران والسعودية، وبالتالي هناك مخاوف لإيران والسعودية وأيضا لدول المنطقة على أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تستثمر وتعزز فكرة التطرف والإرهاب، بما في ذلك تلك الدول التي تعتبر خليفة لأمريكا ومن الممكن أن يطالها هذا الإرهاب. لذلك رأينا أن الحكومة السعودية قرأت مبكرا الفكرة الأمريكية، وهناك خيبات أمل كبيرة قد أصابت السعودية نتيجة التعاطي الأمريكي تحديدا معها، ذهبت باتجاه إيران. يعني أكون صريحا معك ومع السادة المستمعين، نحن عندما نتحدث بالسياسة لا نتحدث عن مسائل تتعلق بعواطف وأيضا بتمنيات، بعيدا عن مسألة التمنيات السعودية وبعيدا عن مسألة العواطف السعودية، هناك مصالح الآن تحكم في العلاقة مع إيران. أولى هذه المصالح هي إنهاء ملفات شائكة في المنطقة باتت تؤرق إيران وباتت تؤرق السعودية. دعنا نتحدث عن الملف السوري، الملف الليبي، الملف اللبناني، الملف اليمني، وهو لعله يشكل أكثر ضغطا على السعودية. اليوم أمريكا لم تقدم شيئا حتى لحظة في هذه الملفات، على العكس تماما. هذا من جهة. من جهة ثانية نحن لا ننكر أن إيران أيضا والسعودية كلاهما بلدان مصدران للغاز والنفط، وهذا الأمر هناك ضغوطات تمارس الآن على السعودية في بعد أو في ظل الحرب الروسية الأوكرانية لمسألة زيادة الإنتاج. من الواضح على أن هناك تفاهمات أيضا اقتصادية خصوصا برعاية صينية. إذا الأمريكي من الممكن جدا أن يحدث خرقا ما أو خللا ما، وهذا الخلل لا يكون إلا من خلال عنصرين أساسيين: إما أن تنظيم داعش بكوادره وعناصره التي أساسا هي عبارة عن خلايا نائمة وهي منتشرة في أرجاء المنطقة بالعموم من الممكن أن تتحرك، أو أن يكون هناك حربا مباشرة لضرب أهداف معينة، وبالتالي أن تكون أو أن تقول الولايات المتحدة الأمريكية عبر وسائل إعلام مختلفة أنها ما زالت حاضرة في منطقة الشرق الأوسط وتحديدا في المنطقة العربية.
خبير في شؤون الحركات الإسلامية المتشددة الدكتور حسام شعيب، شكرا جزيلا لك. يعني من الواضح أن القوات الأمريكية تحاول إعادة تدوير هذه المجموعات الإرهابية واستخدامها في مناطق أخرى، يعني كما قال يعني الخبير شعيب في برنامجنا، يعني هناك ربما يتم إرسال هذه المجموعات ربما إلى أوكرانيا أيضا
يعني تصدير العراق. أزمات أمريكا نعم إلى الخارج نعم. خاصة اليوم نتحدث أيضا عن إفلاس بنوكها، فحتما ستفتعل مشكلات جديدة
أكيد. بقدر ما تقوم النزاعات والحروب في العالم بقدر ما تكون أمريكا مرتاحة في تحسين يعني أملها في تحسين اقتصادها. إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي حلقة اليوم من البرنامج، كنا معكم فيها أنا عماد الطفيلي
وأنا نغم كباس. للمزيد من متابعتنا زوروا موقعنا الإلكتروني arabicsputnik.ae وأيضا قناتنا على تيليجرام.
وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.